بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، حثنا على الأخلاق العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي دار السلام. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالاستعداد للدار الباقية والحذر من الاغترار بالدار الفانية. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، إن هذه الشريعة شريعة شمولية قد جمعت في طياتها القيم العقائدية والعبادية والأخلاقية، ألا وإن من القيم المهمة والأسس التي تميز هذه الأمة كريم الأخلاق والسمات والآداب والصفات. ولذلك قال نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: بأبي هو وأمي أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وهذا يجلي لنا مكانة الأخلاق الكريمة والسجايا النبيلة. ولذلك سوف نعيش في هذه اللحظات مع خلق كريم رفيع، ألا وهو التعاون على الخير. أيها المؤمنون، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد الحظ والحث والتأكيد على هذا الخلق العظيم، ألا وهو التعاون على الخير. فمن تأمل القرآن يجد أن الله جل في علاه قد استخدم الخطاب الجماعي في آيات كثيرة. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تكرر في القرآن 89 مرة. وقول الله عز وجل: يا أيها الناس، تكرر في القرآن 20 مرة. وقول الله عز وجل: بني آدم، تكرر في القرآن 5 مرات، مما فيه إشارة واضحة إلى جانب التعاون بين الناس. بل حث الله عز وجل بصريح العبارة على التعاون، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يجلي لنا أن التعاون على نوعين: تعاون محمود، وهو ما يكون في الخير وما يكون في طاعة الله عز وجل، وعلى النقيض من ذلك التعاون المذموم الذي يكون في الشر والذي يكون في الإثم. كما بين الله عز وجل ضرورة الائتلاف في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففيه الحث على الوحدة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف، تأكيدا لهذا المفهوم. ثم إننا لما نقرأ في قصار المفصل في سورة العصر نجد جانب التواصي: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن صور التعاون بين الناس التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم إننا لو تأملنا في قصص الأنبياء نجد جانب التعاون على البر والتقوى. فموسى عليه السلام في مسيرة دعوته طلب من الله عز وجل طلبا عظيما: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا الطلب حتى يكون له معينا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن أعباء الدعوة عظيمة. وكذلك نجد ونلمس في قصة إبراهيم عليه السلام أنه جاء لابنه كما جاء في الصحيح قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك ربك. فقال له: وتعينني؟ فقال: أعينك. فقال: إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة، والأكمة هو المكان المرتفع. فأخذ إسماعيل عليه السلام يحضر الحجارة لأبيه، وإبراهيم عليه السلام يبني هذه الحجارة، وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن. ثم حتى في الأمم السابقة في قصة ذي القرنين التي نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف، آتاه الله عز وجل القوة والسلطة والنفوذ، ومع ذلك طلب الإعانة، فأعينوني، طلب الإعانة من الناس والمساعدة، لأن الإنسان لا يخلو ولا يستطيع بنفسه أن ينجز كثيرا من أعمال الحياة. أيها المسلمون، ثم إن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تأكيد مفهوم التعاون في صور كثيرة متعددة، من ذلك صفة المؤمن، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك في باب الحقوق قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا تأكيد مفهوم الجماعة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي الغنم المنفردة. وحتى في باب النصرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: المظلوم عرفناه، فكيف بالظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفه عن الظلم. وفي رواية: تأخذ بيده، أي تمنعه من الوقوع في الظلم. حتى في آحاد الأبواب والآداب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يسافر الإنسان لوحده، لأن الإنسان يحتاج في الأسفار إلى التعاون وإلى الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن يبات الرجل وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وحتى في باب المواصلات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا فضل له. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلى لنا صور التعاون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، أي يتعاون مع أهله في البيت، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. بل حتى في جانب الخدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فهذا التعاون الذي يكون بين الناس سبب لحفظ الله عز وجل للعبد ودفع الكرب عنه. وتعلمون في بداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية دعوته، لما نزل عليه الوحي جاء صلى الله عليه وسلم خائفا إلى خديجة، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معاونا للناس معينا له في الخير، وأفضل الأعمال هو سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربته أو تدفع عنه جوعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلون، إن من يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يجد بينهم التعاون على الخير. ففي حادثة حفر الخندق تعاون الأنصار والمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحفر، وكانوا يرددون الرجز: نحن الذين بايعنا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيش عيش الآخرة، فبارك للأنصار والمهاجرة. وكذلك تعاونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبوي لما ثامن النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار، وكان في تلكم الأرض قبورا للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنبش القبور وبأن تزال النخل الموجودة في تلك البقعة. ثم تعاونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. وهكذا آل الصديق، صديق هذه الأمة، تعاونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، فقد اشترى الصديق بماله راحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجروا فيها، وغامر بنفسه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنته أسماء تجهز الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله ينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. وفي قصة سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا صاحبكم. فمن تأمل عباد الله في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، يجد التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير. نفعني وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن صور التعاون بين الناس ربما تكون من صور التعاون المادية، فالإنسان يتعاون مع إخوانه في النوازل والخطوب المالية التي تنزل به كالديون والديات، كما أن الإنسان يتعاون مع أهله وأقاربه وإخوانه المسلمين في الأفراح كالزيجات والمواليد، كما أن من صور التعاون التعاون في الأحزان والنوائب التي تنزل بالناس كالجنائز والعزاء، ويتعاون أيضا مع الفقراء والمساكين، ليس في بلده فحسب بل في خارج هذه البلاد. ومن صور التعاون التعاون بين الرعية وولي الأمر في حفظ الأمن والأمان وفي الحرص معا على البناء والولاء. وأيضا من صور التعاون التعاون في الأمور المعنوية كالتشاور والنصائح وبذل العلم. ثم عباد الله، إننا نجد أن الله عز وجل قد جعل لنا في الكون بعض الصور التي تحفز على التعاون، فنجد التعاون حتى بين الحشرات، النمل والنحل وغير ذلك، حتى يأخذ الإنسان منها العبر. ثم عباد الله، لماذا قل التعاون في زماننا؟ كثرت حظوظ النفس، ودخل حب الدنيا على الناس والاستئثار بالمال، حتى صار الرجل ربما لا يساعد والديه، والرجل لا يساعد عمه وخاله وأقرب الناس إليه، ففقدنا هذا المعنى الجميل الذي حث الله عز وجل عليه. والذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.